لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فرض الله عز وجل الحج وجعله ركنا من أركان الإسلام، ونحن نستقبل هذا الموسم، فمنا من كتب الله عز وجل له الحج، ومنا من يرجو ذلك، ومنا من له قريب في سبيله إلى الحج. ولذلك أردنا أن نبين بعض النصح مما يقع من أغلاط عند بعض الحجاج، ومما ينبغي أن ينتبه إليه بعض الحجاج، لعل بعضنا أن ينتفع به أو أن ينصح غيره ممن سيحج إلى بيت الله عز وجل، حتى ينال الحاج الأجر كاملا، فقد أتعب نفسه وأنفق أمواله وسيكد بدنه ويتعب حاله، كل ذلك من أجل طاعة الله عز وجل، فحقيق به أن يتم تلك العبادة على وجهها حتى ينال الأجر الكبير. ليس من المعقول أن يتعب الإنسان نفسه وأن يكد نفسه وأن يدفع الأموال ثم لا يحصل على أجر أو يحصل على أجر قليل، وذلك بسبب بعض المخالفات التي يقع فيها الإنسان، لأنه كلما كان حجه تاما صحيحا موافقا للكتاب والسنة ولهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم كان حاصلا على الأجر. فالحج الذي يكون نتيجته أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هو الحج التام الصحيح الكامل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا ينتبه إلى ذلك فيرتكب بعض المعاصي وبعض المخالفات التي تنقص من أجل حجه، حتى ربما يصل إلى أن يضيع عليه الأجر كلما أهمل العناية بذلك. أول الواجبات على كل إنسان سيحج إلى بيت الله عز وجل أن يبدأ بالتوبة إلى الله، وأن ينخلع من ذنوبه انخلاعا تاما، فيبدأ بصفحة جديدة، يبدأ بتوجه جديد بأن ينخلع من ذنوبه. توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهذا أمر لكل الناس، وبخاصة من هو مقبل على تلك الطاعة الكبيرة وتلك الأعمال العظيمة، فواجب عليه أن ينخلع من المعصية وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة صحيحة. ومن تمام توبته أن يرد ما عليه من الحقوق، أو أن يستبرئ يطلب البراءة من أصحابها حتى يذهب إلى الحج وقد برئت ذمته، حتى إذا مات مات على طاعة وليس في عنقه تلك التبعات وليس عليه أوزار، فيبعث يوم القيامة ملبية، إنما إن مات يموت على تلك الطاعة، وإن عاد فيعود بالأجر محملا بالأجر الكبير، وذلك كما قلت بأن يرضي من أتى إليهم أو من أخذ منه شيئا أن يرده إليه، لأنه كما قلنا بأن من شروط التوبة، من شروطها إذا كانت المعصية بين الإنسان وبين ربه، أن ينخلع منها وأن يندم على فعلها وأن ينتوي عدم العودة إليها. فإن كان قد أخذ شيئا من أحد، أي أنها معصية فيما بينه وبين الناس، فينبغي أن يرد الحق إلى أهله، وينبغي أن يطيب المال الذي منه نفقته، سواء كان المال الذي دفعه لسفره للشركة التي ستذهب به، أو المال الذي سينفقه هناك في مطعمه ومشربه وفي حله وفي ترحاله. ينبغي أن تكون النفقة حلالا طيبة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن المال الحرام لا يطيبه أن تفعله أو أن تنفقه في الطاعة، فإنه لا يتقبل، وفي نفس الوقت تتحمل وزره. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يجوز لك أن يكون ذلك المال منهوبا أو من سرقة أو من نهب أو من رشوة أو مغصوبا أو غير ذلك من وسائل الحرام المعروفة عند الناس، والتي لا تخفى على كثير من الناس، وإن كان بعض الناس يتحيل على ذلك لكنه يعلم الحلال من الحرام، فلا يجوز له أن يحج بذلك المال. وإذا فعل ودفع ذلك المال ينبغي أن يطيبه بأن يرد المال إلى أصحابه، أن يأتي بمال آخر ويرده إلى أصحابه. لو فرضنا أنه أخذ مالا من غير حله ووضعه في الشركة ولم يعد يستطيع الآن أن يسترده، فالمال لا يتعين. فإن كان أخذ من فلان 100,000 فليأخذ 100,000 من مال ويرده إلى صاحبه، وتطيب له تلك النفقة التي دفعها للشركة أو غيرها، فإن المال لا يتعين، بمعنى أنه إذا رد من أي مال طاب ماله الذي وضعه، وبالتالي يصبح سائرا على أساس صحيح. فأول الواجبات التي يجب على كل عبد يريد أن يحج إلى بيت الله، وهو واجب على جميع المسلمين على الحاج وغير الحاج، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب في كل وقت أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا من تمام التوبة أن يرد ما حصل عليه من المظالم إلى أصحابها، فإن لم يعثر على صاحب المظلمة فينبغي أن يخرج المال بنية صاحبه للتخلص منه. سنفترض أن إنسانا أخذ رشوة من شخص 5,000 من الريالات، ثم أراد أن يتخلص منها ولم يعرف صاحب المال ولا يستطيع أن يعفو عليه بأي وسيلة من الوسائل، وهو يعرف إن كان يستطيع أن يدركه أو لا يستطيع. فإن كان يستطيع أن يدركه فينبغي أن يردها إليه، فإنها لا تطيب. لعن الله الراشي والمرتشي، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها اللعن، واللعن معناه دعاء عليه بالبعد من رحمة الله عز وجل. فإذا لم يعرف صاحب ذلك المال فيمكن أن يخرجه للفقراء والمساكين، لا على أنه صدقة، ليس بنية الصدقة، وإنما بنية صاحبه، وبنية نية صاحبه أن يكون المال لصاحبه، لأنه لم يدخل إلى ملكه. المال الحرام أيها الإخوة لا يتملكه الإنسان ولا يدخل في ملكك وإن بقي عندك 100 سنة أبدا، لأنه لم يدخل بطريق شرعي. الشرع عندما جاء بين لنا طريق تملك الأموال ودخولها إلى ذمة الإنسان، فبين الطرق الصحيحة من العمل أو من الهدية أو من غيرها من السبل المعروفة الصحيحة، أو من الميراث. إنسان يرث مال يدخل إلى ذمته بطريق صحيح، إنسان يكتسب يبذل جهدا يعمل عملا مباحا ويكسب من ورائه المال، هذا إنسان أهدي إليه مال، أعطي عطية، أعطي هدية، كل هذه سبل معروفة من سبل الحصول على المال الحلال. وسبل الحصول على المال الحرام أيضا معروفة، من سرقة أو نهب أو رشوة أو غصب أو غير أو نهب أو غيرها من الطرق التي هي معروفة عند الناس، لكن بعض الناس يعني يحاول أن يتعامى، لأن المال قد ملك قلبه، فربما استولى على أرض أخته أو أرض أخيه أو مال فلان، أو استولى من أرض جاره أو غيرها أو استولى على أرض غيره وليست حقه وباعها، كل ذلك حرام، لا يدخل في ذمته ولا يتملكه ولو بقيت معه 100 سنة إلا أن يسامحه وأن يطيبها لها له صاحب المال. لا يملك تطييبه ولا يملك أن يملكه إياه إلا صاحب المال. ولذلك قاعدة معروفة، قاعدة شريفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، أي أنه لا يحل أن يصل إليك مال إنسان من الناس إلا أن تطيب نفسه، ولا أن تطيب نفسه إما مثلا ببيع أو شراء، فعندما يشتري منك سيارة أو بيتا فهو يعطيك ونفسه طيبة، لم يغصبه أحد، لم يجبره أحد، أو تعمل له عملا صحيحا وليس رشوة أو غيرها، تعمل عملا خاصا أو غيره، لا أن ترتشي على العمل الذي تحصل على أجرك من الدولة عليه، هذا ليس عملا له، أنت تعمل عند الدولة وتحصل على راتب، فليس من حقك أن تحصل على مال ممن جاء لمصلحة من المصالح، فهذه رشوة كما هو معلوم، ومهما انتشرت ومهما حصل فإنها رشوة محرمة. فإذا وصل إليك المال بطيبة من نفس الإنسان أو وقع منك أن حصلت عليه بطريق محرم ثم طابت نفس الإنسان وقال لك سامحتك، خلاص ما في بأس، سامحتك في هذا المال، وقد أصبح ليس مضغوطا عليه، لا يكون مضغوطا عليه وتطيب نفسه، لأنه ربما تكون مصلحته عندك، فليس هذا طيبة للنفس، لأنه يعلم أنه إن لم يعطك بأنك لن تعمل له مصلحته، فهذا لم تطب نفسه. فإذا نهب إنسان مال إنسان وحصل عليه وطيبه له، قال خلاص أنا يعني المال هذا لك، مسامح لك، حتى لو كان سرقه منه، فإن سرق منه مالا وجاء وقال يا فلان أنا حصل كذا وأنا آسف وسامحني ومالكه، فقال سامحك الله، خلاص المسألة أنا ملكتك إياه أو خذه أو هو هدية مني، فحينئذ قد أصبح طاب له بعد أن كان محرما عليه. فلذلك ينبغي على من أراد الحج أن يسعى في تطيب ماله بكل وسيلة، فلا تنال طاعة الله عز وجل بالمعصية أبدا. لا يمكن أن يكون الدين أن يطيع الإنسان بالمعصية، لا يمكن، لأن هذا حتى مناقض للفطرة وللعقل السليم. لا يمكن أن يدعوك الله عز وجل إلى أن تتصدق وتنهب من الناس وتتصدق على الفقراء والمساكين، كيف يكون؟ كيف والنهب والسرقة والرشوة وكلها تدفي النفس؟ والمراد من الزكاة تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلا يمكن أن يكون المال الحرام مزكيا للنفس، بل هو يدسيها ويسيئها ويفسدها ويقربها من نار جهنم. لكن الطاعة إنما تنال بإنفاق المباح وبإنفاق المال الطيب الحلال الذي حصل عليه الإنسان من طريق صحيح، فهو حينئذ يستطيع أن يتقرب وأن يتصدق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ملكه بطريقة صحيحة، فحينئذ صدقته مقبولة بفضل الله عز وجل، وحجه مقبول بفضل الله عز وجل. فهذه أول نقطة ينبغي على كل من أراد أن يحج، بل ينبغي على كل إنسان سواء كان سيحج أو لا يحج أن يتطهر من المحرمات وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يأكل إلا من الحلال الذي أمر الله عز وجل بالأكل منه، وأن يمتنع عن الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها من يريد أن يحج أن يمتنع عن لغو اللسان وغيرها من غيبة ونميمة وكذب ولغو وغيرها، فإن بعض الناس ربما ينسى نفسه، وكذلك إذا تضايق من أحد من شيء ينبغي أن يكون حليما واسع الصبر، لأن سفر الإنسان مع مجموعات من البشر كبيرة واجتماع الناس في الحج ربما يضيق صدر الإنسان بهذا الزحام وبتلك المعاملات، ربما يصدمه هذا، ربما يتكئ عليه الآخر، ربما يضيق عليه هذا، ربما يسابقه فلان، فلا ينبغي للحاج أن يعني يتكلم بما لا يجوز، ولا ينبغي أن يسب ولا أن يشتم، ولا يجوز له أن يغتاب ولا أن ينم، هو في طاعة، عمله كله في طاعة. أيصح للإنسان عندما يكون في الصلاة أو أن يكون صائما أن يخوض في الأعراض وأن يتكلم بالكذب وبالسباب وغيرها؟ فالحاج عندما يخرج من بيته حتى يعود هو في طاعة الله عز وجل، لأنه إما في نفس الطاعة، إما ملبيا وإما مصليا وإما ذاكرا وإما قارئا لكتاب الله عز وجل وإما داعيا، فهو في عبادة، وإما هو في شأن من تلك الشؤون التي هي فيها استعداد للعبادة، فحله وترحاله وأكله ومشربه وحركته وتنقله كله له عليه أجر، وكل تعب أو معاناة هو مأجور عليها. فإذا دفعه هذا أو سبقه هذا أو ظلمه هذا، وهذا شيء متوقع عندما يكون الناس بالملايين في مكان ما، فلا بد أن تجد ما يضيق به صدرك، ولا بد أن تجد معاملة من بعض الناس سيئة، لأنه ربما بعض الناس لدى عنده جنافة أو عنده سوء أدب أو عنده سوء أخلاق، فلا بد أن يكون الإنسان واسع الصدر حليما يسع الناس، وهو مأجور على ذلك أكبر أجر. ولذلك كان بعض السلف يخرج في الحج ويخدم إخوانه، ليس مراده بعد الحج إلا خدمة إخوانه، فربما يؤجر على تلك الخدمة أكبر مما يؤجر على بعض أعماله. فساعة الصدر واتساع الصدر للناس ومشاكلهم ومحاولة مساعدتهم فيه أجر كبير، وبخاصة إذا كان الإنسان شابا يستطيع أن يعين أو أن يحمل أو أن يدافع عن فلان أو يساعد فلان، فلا ينبغي أن تسعى في التضييق على أحد، وإذا وجدت مكانا فتضيق فيه على الناس فاذهب إلى آخر، تيسر لك الله عز وجل ذلك. لا تزاحم، لا تزاحم، وإنما تنتقي أوقاتا ميسرة أو ربما تتأخر قليلا، ولكنك لا تزاحم ولا تدفع هذا ولا تؤذي ذاك ولا تسب ولا تشتم ولا ترد على من سبك أو شتمك، فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا ينبغي، لأنه تذكر نفسك أنك في داخل عبادة وأنك تحصل على الأجر، فكيف يعطيك الله عز وجل أجرا في كل أوقاتك وأنت تسب هذا وتشتم هذا وتذهب هذا وتفعل هذا؟ فلا ينبغي، لا ينبغي أن يحاول الإنسان الوصول إلى الحجر الأسود فيدفع الناس ويؤذي ويفعل، والله إنه ربما يضيع أجر حجه بأذية أحد الناس، وماذا لو قتل أحدا أو تسبب في كسر أحد أو في أذية أو ضرر؟ هل ذهب يطيع الله عز وجل أم ذهب يتحمل أوزارا عند أناس ربما لا يلتقي بهم إلا في عرصات القيامة؟ فإن الناس تلتقي من أرجاء الدنيا، وهذا الجمع وهذا الحج لا شك أنه هؤلاء جميعا لن يلتقوا إلا يوم يعرض الناس على رب العالمين. فبالتالي إن حمل أحد منهم منك ذنب سيحمله إلى يوم القيامة، وإن كسرت لأحد ذراعا او رجلا او اذيت احدا او جرحته او سببته او شتمته ستنتظرك يوم القيامة، لانك لن تستطيع ان تستسمحه ولن تستطيع ان تطلب العفو منه، لانه ليس جارك ولا صاحبك ولا قريبك، وانما ربما كان من الهند او من اندونيسيا او من امريكا او من اوروبا او من بريطانيا او من فرنسا او من سيبيريا، من اقصى الدنيا. فلذلك ينبغي على كل انسان يعني ان يحلم على الناس وان يتسع صدره. وهذه النصيحة لمن سيوفقه الله عز وجل للحج، وكذلك ينصح بها اخواننا من يعرفه سيحج من اخيه او من ابيه او من صاحبه، فليذكره بذلك، فان الدال على الخير كفاعله. من نقل خيرا، من علم الناس خيرا فعملوا به فهو مأجور، وكل من نقله فله الأجر حين يعمل بهذا العمل. فلذلك لا ينبغي أن نقصر في نصح أنفسنا وفي نصح إخواننا، عسى إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك موسم الحج موسما طيبا على جميع الأمة المسلمة وعلى الحجاج، وأن يعودوا بسلامة الله عز وجل، وأن لا يصاب منهم أحد بشيء، وأن يسلمهم الله عز وجل، وأن يعودوا بالأجور محملين بها في عودة طيبة وتجدد روح الأمة، لأن هذه الأعمال تجدد الأمة. لأن الناس عندما تتوب وعندما تزور بيت الله ويتذكرون ويعودون إلى الله، فكأن الأمة دائما. وهذه من حكمة الله عز وجل في تلك الأمة بتلك المواسم وتلك الأعياد وتلك الجمع واللقاءات وغيرها، كأنها نوى تجديد. وأنا أعتقد أن الإسلام لو خلى من تلك المواسم ومن تلك الأعمال لربما كان الإسلام قد مات وانخمدت شعلته، لكن من حكمة الله الحكيم العزيز أنه جعل تلك المجددات. فلا شك أن الحج لا يكون بالصورة المثلى، لكنه لا شك أن كثيرا من الناس يتذكرون، وكثيرا من الناس يستقيمون، وكثيرا من الناس يستفيدون. ولا شك أن الجمع ليست على الصورة المثلى، لكن لا شك أن الناس أيضا يستفيدون. وهكذا تجديد في رمضان بالصيام وبالتذكير وبغيرها، تذكير في مواسم الحج، تذكير في الجمعات في الأعياد، وهكذا. كأن الله سبحانه وتعالى من إرادته لتلك الأمة أن تحيا يجعل لها المجددات الداخلية التي تجدد لها أخلاقها ودينها وأعمالها، حتى تستمر الأمة على الأعمال الصالحة، وحتى يزال الدرن. ثم لو تكون درن آخر تأتي تلك المواسم وتزيلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أخلاقنا وأعمالنا وعقائدنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأباءنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أذهب الأمراض عنا. اللهم أصح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك بحولك طولك أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أيدهم بنصر من عندك. اللهم نصرك الذي وعدته المؤمنين. اللهم نصرك يا قوي يا عزيز. اللهم نصرك يا قوي يا عزيز. اللهم نصرك يا قوي يا عزيز، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ادفع عنهم بحولك وطولك وقوتك وجبروتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين، اللهم ادفع عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خاشئين أذلة وزلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلحنا جميعا برحمتك وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، ورد عنا الأعداء والكائدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.